أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: إن قلت كيف لا يجديه ومقدمة الواجب واجبة. إلى هنا النتائج التي حصل عليها المصنف هي الآتي: أولاً، أن الخروج غير منهي عنه. ثانيا، أن الخروج مبغوض ومعصية يتصف بالمعصية مضافا إلى المبغوضية. ثالثا، أن الخروج غير مأمور به لا بالأمر النفسي ولا بالأمر الغيري. الآن تأتي محاولة بإن قلت لتصوير كون الخروج مأمورا به بالأمر النفسي بعد كونه مرفوعا، أو بعد كون الخروج ترتفع عنه المبغوضية لكونه مأمورا بالأمر الغيري. فمحور الحديث في إن قلت هو في تصوير الأمر الغيري على الخروج، فإذا كان مأمورا بالأمر الغيري ترتفع بذلك المبغوضية، فيصلح الخروج لأن يكون مأمورا بالأمر النفسي. بمعنى لو جاء المكلف حال الخروج بعبادة لا مانع من الحكم بصحتها. كيف يمكن أن نصور اتصاف الخروج بالأمر الغيري؟ يقول صاحب المحاولة أن الخروج مقدمة للتخلص من الحرام، حيث أن التصرف في أرض الغير بقاء ومكوثان محرم، وهذه الحرمة وهي البقاء أو المكوث لا يمكن التخلص منه إلا بالخروج، فيكون الخروج مقدمة للتخلص من الغصب البقائي. وإذا كان الخروج مقدمة لواجب نفسي، يعني التخلص من الغصب البقائي واجب نفسي، فيترشح من الوجوب النفسي للتخلص من الغصب البقائي يترشح وجوب غيري على الخروج، فيكون الخروج واجبا بالوجوب الغيري. فإذا كان واجبا بالوجوب الغيري لا يتصف الخروج حينئذ بالمبغوضية. وتقريبا هذا يكون هو القول الثالث المتقدم بحسب ما ذكره أو ما ذكر تسلسل الأقوال في عبارة المصنف. طبعا هذا بشكل مبسط، وسيأتي من المصنف تعميق لهذه المحاولة، من خلالها يتضح المطلب بشكل أدق. المهم، إلى هذا المقدار المصنف يجيب بنفس الجواب المتقدم في الدرس السابق في بيان أو في تصوير أصل عدم اتصاف الوجوب بالوجوب الغيري، وذلك بأن الآن في مقام الجواب من قبل المصنف أن الوجوب الغيري يثبت للمقدمة بشرطين: وجود المقتضي، الشرط الأول وجود المقتضي وهو التوقف، بأن يتوقف ذلك الواجب النفسي على شيء فيتصف ذلك الشيء بالمقدمية بنحو التوقف، فيكون قد توفر الشرط الأول. الشرط الثاني عدم المانع، والمانع المتصور هو حرمة المقدمة. فإذا كانت المقدمة محرمتان، الحرمة تكون مانعا من ترشح الوجوب الغيري على المقدم. ومن الواضح في المقام أن الشرط الثاني غير متوفر، لأن الخروج وإن كان يتصف بالتوقف عليه، أن التخلص من الحرام يتوقف على الخروج، إلا أن الخروج في نفسه لما كان تصرفا في أرض الغير فهو في نفسه محرم باعتباره غصب بالتصوير المتقدم في الدرس السابق. فإذا كان محرما فلا يكون واجبا بالوجوب الغيري. ثم يبين المصنف توهم، وهو عبارة عن تعميق لإن قلته. حاصل هذا التوهم أن نسلم بأن المقدمة تتصف بالوجوب الغيري بالشرطين المذكورين، ولكن الشرط الثاني وهو عدم المانع بعدم اتصاف المقدمة بالحرمة، هذا الشرط ليس تاما مطلقا، أو بعبارة أخرى لا نشترطه مطلقا، وإنما نشترط عدم الحرمة في المقدمة في صورة عدم الانحصار، بأن تكون المقدمة يدور أمرها بين فرد مباح وفرد محرم، حينئذ لا يترشح الوجوب غيري من الوجوب النفسي على المقدمة المحرمة وإنما يترشح على المقدمة المباحة، لأن الحرمتان تشكل مانعا من ترشح الوجوب الغيري على المقدمة المحرمة. كما لو فرضنا أن المكلف وجب عليه الحج وكان يتمكن من السفر إلى الحج على دابة مباحة ويتمكن أن يسافر على دابة مغصوبة، فامتثال الحج لهذا المكلف يتوقف على السفر على الدابة، يتوقف على ركوب الدابة، وركوب الدابة يدور أمره بين ركوب الدابة المباحة وبين ركوب الدابة المغصوبة. أي مقدمة هي التي تكون واجبة في المقام؟ هنا نسلم بأن المقدمة التي يترشح عليها الوجوب هي المقدمة الخالية من المانع، هي الخالية من الحرمة، يعني المقدمة المباحة. أما المقدمة المحرمة فلا تتصف بالوجوب الغيري، هذا مسلم. أما لو افترضنا أن الحج يتوقف على ركوب الدابة وكان ركوب الدابة منحصرا بالمغصوبة، بحيث دار الأمر بين أن يأتي بالحج ويركب الدابة المغصوبة وبين أن يترك ركوب الدابة فيفوته الحج الواجب، في مثل هذه الحالة لا نشترط عدم الحرمة في المقدمة ليترشح الوجوب الغيري عليها لفرض الانحصار. يعني مع كون المقدمة منحصرة بالمحرمة بركوب الدابة المغصوبة، لا نشترط في المقدمة أن لا تكون محرمة أو أن لا يوجد المانع في المقدمة، وإنما نشترط شيئا آخر، وهو أنه نلحظ الوجوب النفسي بلحاظ حرمة المقدمة، إذ بعد كون المقدمة محرمة وهناك واجب نفسي نلحظ هذين التكليفين أيهما هو الأهم فيتقدم. إن كان الوجوب النفسي أهم، إن كان الوجوب أهم فنقول بوجوبه وبوجوب المقدمة، بمعنى ترشح الوجوب الغيري على المقدمة وارتفاع الحرمة عنها. وإن كانت الحرمة أهم سقط الوجوب النفسي وبقيت المقدمة أو بقيت الحرمة ثابتة. وفي المثال الحاج الذي ذكرناه قبل قليل نقايس بين أهمية الحج وأهمية حرمة غصب الدابة، أيهما أهم؟ إن كان الحج أهم قدم الحج وترشح الوجوب الغيري على ركوب الدابة وترتفع الحرمة عنها فلا يكون ركوب الدابة محرما وإنما يكون واجبا بالوجوب الغيري فقط. وإن كانت حرمة الغصب أهم، حرمة ركوب الدابة أهم من وجوب الحاج، فحيث أن حج منحصر بركوب هذه الدابة، وترك الركوب أهم من الحج، هنا يسقط وجوب الحج، وجوب النفسي، وتبقى المقدمة محرمة. إذن في صورة انحصار المقدمة بالمحرمة لا يصار إلى اشتراط عدم المانع وهو عدم الحرمة، وإنما يصار إلى المقايسة بين أهمية التكليفين. إذا اتضح هذا في مقامنا كذلك، حيث إن ترك الغصب ترك البقاء واجب نفسي، والخروج محرم نفسي لأنه غصب أيضا. ففي مقام البحث عن اتصاف الخروج بالوجوب الغيري لا يصار إلى اشتراط عدم المانع، وإنما يصار إلى البحث عن أهمية التكليفين، أهمية وجوب التخلص من الحرام أو أهمية حرمة الخروج، أيهما هو الأهم؟ هل وجوب التخلص من البقاء حرام مقدم وأهم، أو حرمة الخروج هي الأهم؟ ولا ريب ولا كلام ولا نقاش أن ترك البقاء أهم من حرمة الخروج، إذ حرمة الخروج لو كانت أهم وقدمت هذا معناه سقوط وجوب ترك البقاء، يعني أن ترك البقاء ليس واجبا، وهو يعني أن البقاء ليس محرما. ومن الوضوح بمكان أن البقاء في الأرض المغصوبة محرم أهم من حرمة الخروج الذي هو أيضا غصب. أقل أهمية من حرمة البقاء، بعبارة أخرى لو سألنا الشارع المقدس والقضية وجدانية أو نحكم فيها العقل، يا أيها الشارع هل تريد من المكلف الخروج أو تريد منه البقاء، أيهما يختاره الشارع؟ لا ريب أنه يختار الخروج، وإلا اختيار البقاء يعني تجويز الغصب. إذن في المقام إذا قايسنا بين وجوب ترك البقاء وحرمة الخروج، فإن ترك البقاء أهم، وجوب ترك البقاء أهم من حرمة الغصب، من حرمة الخروج. فيتقدم وجوب ترك البقاء، إذا تقدم تسقط حرمة الخروج، فيترشح وجوب غيري من وجوب ترك الغصب على الخروج، فيكون الخروج واجبا بالوجوب الغيري. هذا التوهم، إن شاء الله واضح هذا مشايخنا؟ يجيب المصنف عن هذا التوهم بما حاصله أن المقدمة إنما تتصف بالوجوب الغيري بالشرطين المتقدمين ولا نرفع اليد عن الشرط الثاني. لابد من كون المقدمة غير محرمة ليترشح عليها وجوب غيري. غاية الأمر أن نضيف في صورة الانحصار شرطا آخر. لاحظوا يا مصنف شلون يدير البحث. فنشترط في وجوب المقدمة بالوجوب الغيري أولا التوقف وهو المقتضي، ثانيا عدم الحرمة وهو عدم المانع، ثالثا في صورة الانحصار، في صورة انحصار المقدمة بالمحرمة نضيف شرطا آخر وهو أن الانحصار لا يكون بسوء الاختيار. فإذا كان الانحصار لا بسوء الاختيار فكلامكم تام، إذ يصار إلى مقايسة الأهم بين التكليفين. أما إذا كان الانحصار بسوء اختيار المكلف فحينئذ لابد من التمسك بالشرط الثاني وهو عدم الحرمة، بمعنى أن المقدمة وإن كان هناك توقف وحرمة وانحصار وكان الانحصار بسوء الاختيار ففي مثل هذه الحالة لا يترشح وجوب غيري على المقدمة. خب، هذه من المصنف دعوة، ما هي دليلها؟ يستدل بدليلين أو يذكر وجهين لكلامه، يعني وجهان لتصوير اشتراط الانحصار لا بسوء الاختيار. وإلا لو كان الاختيار الانحصار وإلا لو كان الانحصار بسوء اختيار المكلف لزم محذوران. أما المحذور الأول يلزم أن يكون التكليف بحرمة المقدمة وعدم حرمتها يدور مدار إرادة المكلف، بمعنى أن الخروج يتصف بالحرمة أو بعدم الحرمة بتبع إرادة المكلف إلى الدخول أو عدم الدخول، يعني أن المكلف إن أراد الدخول، طبعا هذا كله على شنو؟ يعني هيك نقول لو افترضنا أن الخروج مع الانحصار بسوء الاختيار لا يكون محرما، يلزم من ذلك أن الحرمة في الخروج تدور مدار إرادة المكلف، بمعنى أن المكلف إن أراد الدخول إلى الأرض المغصوبة فلا يتصف الخروج بالحرمة، وإن لم يرد الدخول اتصف الخروج بالحرمة. وهذا من الغرابة بمكان بحيث لا يمكن تسليمه، شيء غريب في الفقه. لاحظوا وياي الآن تصوير البحث على يعني بناء على التوهم أن الخروج ترتفع حرمته للانحصار، يعني انحصار التخلص من الحرام، انحصار التخلص من البقاء بالخروج، فالخروج لا يكون محرما. طب هنا نسأل، ارتفاع الحرمة عن الخروج ما هو سببها بعد كونه محرم؟ تصرف بالمغصوب. كيف ارتفعت الحرمة عن الخروج؟ نقول لأنه مقدمة منحصرة. طب نسأل، ما هو سبب انحصار المقدمة؟ سبب انحصار المقدمة بالخروج، جوابه بسبب دخول المكلف إلى الأرض المغصوبة. إذن لأن المكلف دخل في الأرض المغصوبة صار الخروج ليس محرما، فارتفاع حرمة الخروج بسبب دخول المكلف إلى المغصوب. قبل نسأل، قبل الدخول شنو كان؟ أو إذا لم يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة شنو كان حكم الخروج؟ كان الحرمة، لأنه قبل أن يدخل المكلف كان مخاطب بعدم الغصب دخولا وبقاء وخروجا. يا أيها المكلف لا تغصب أرض الغير لا حال الدخول ولا بقاء ولا خروجا، أي تصرف محرم عليك. فإذا قبل الدخول إذا لم يرد المكلف الدخول حكم الخروج شنو؟ إذا لم يرد الدخول حكم الخروج الحرمة. إذا أراد المكلف الدخول حكم الخروج شنو؟ عدم الحرمة. إذن عدم الحرمة للخروج يدور مدار إرادة المكلف، وهذا غريب. هذا المحذور الأول. واضح مشايخنا؟ تفضلوا.
يعني عفوا شيخنا، شنو وجه الغرابة؟ يعني شلون يصير إرادة المكلف؟
لا
يعني مثلا إذا قلنا أن الشارع هو شرع أن هذا في حالة حرام وفي حالة ما محرم،
لا ماكو مشكلة أنه الشارع يشرع تشريع معين حرمة أو عدم حرمة، لكن أن يشرع شيء معلق على إرادة المكلف هذا اللي هو غريب. أنه التشريع هو بالتالي الفعل إما أن يكون هو مبغوض فيكون محرم، وإما أن لا يكون مبغوض فلا يكون محرم. أما أن يكون مبغوضا أو غير مبغوض بتبع إرادة المكلف وبالتالي يكون محرما أو غير محرم بتبع إرادة، هذا الغريب. بعبارة أخرى أن الحرمة وعدم الحرمة تدور مدار المفسدة وعدم المفسدة. الخروج إما فيه مفسدة فمحرم سواء أراد الدخول المكلف أو لم يرد، وإن كان الخروج خال من المفسدة فهو غير محرم سواء أراد المكلف الدخول أو لم يرد. أما أن تناط حرمة الخروج بإرادة المكلف، إن أراد الدخول صار الخروج خال من المفسدة فهو غير محرم، وإن لم يرد الدخول صار الخروج فيه مفسدة فهو محرم، هذا الغريب. واضح شيخي؟
واضح شيخنا.
هذا المحذور الأول. المحذور الثاني أنه يلزم خلف الفرض. على ماذا يلزم؟ احنا أصل فرضيتنا شنو قلنا؟ أصل التوهم أنه إذا كان الخروج مقدمة منحصرة يرتفع ترتفع الحرمة عن الخروج، سواء كان الانحصار بسوء الاختيار أم لا بسوء الاختيار. هنا المصنف يقول لو كانت الحرمة ترتفع عن الخروج للانحصار ولو بسوء الاختيار يلزم محذوران، المحذور الأول تقدم، المحذور الثاني يلزم خلف الفرض. ما هو الفرض؟ الفرض أن الخروج محرم وهذه الحرمة اضطر المكلف إليها، فكنا نسأل أن اضطرار المكلف للخروج هل يرفع حرمة الخروج أو لا يرفعها؟ التفتوا يا أكرر هذا أصل كلامنا، لا ننسى بحثنا أن المكلف اضطر للخروج بعد أن دخل الأرض المغصوبة، هو مضطر للخروج لو ما مضطر للخروج؟ طبعا مضطر للخروج حتى يتخلص من الحرام. اضطراره للخروج هل يبقي الخروج محرما أو أن الاضطرار يرفع حرمة الخروج؟ هذا كان أصل كلامنا. الآن بعد افتراض أن الحرمة ترتفع بإرادة الدخول أو قل بسبب الدخول أو قل بسبب الانحصار بسوء الاختيار، يعني أن حرمة الخروج مرتفعة بسبب الانحصار لا بسبب الاضطرار، وكان فرض المسألة السؤال عن أن الاضطرار للخروج يرفع الحرمة أو لا يرفعها. الآن بناء على هذا التوهم الذي ذكر صار الخروج غير محرم بسبب الانحصار، الانحصار اللي هو بسبب شنو؟ إرادة المكلف. فإذا صارت الحرمة للخروج مرتفعتان بإرادة المكلف، وهو خلف الفرض الذي كنا فيه من أن الحرمة ترتفع بالاضطرار أو لا. إذن بناء على هذين المحذورين لا بد من التفصيل في الانحصار. بالكم يمي مشايخنا أن الانحصار صحيح، انحصار المقدمة بالمحرمة يلزمه رفع اليد عن الشرط الثاني وهو حرمة المقدمة، فتكون المقدمة واجبتان وإن كانت محرمتان لكن مع الانحصار. هنا نسأل نفصل أن الانحصار إذا كان لا بسوء الاختيار فهذا الكلام مسلم، يعني أن الوجوب الغيري يترشح على المقدمة وإن كانت محرمة. أما إذا كانت المقدمة منحصرة والانحصار بسوء الاختيار لا نرفع اليد عن الشرط الثاني، بمعنى لا يترشح وجوب غيري على المقدمة المنحصرة بسوء الاختيار إلا إذا كان شنو؟ الانحصار لا بسوء الاختيار. قال إن شاء الله واضح مشايخنا؟
واضح.
إن قلت كيف لا يجديه، لا يجدي التوقف، نقرأ السطر اللي قبله، قال ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به بالخروج لكونه بسوء الاختيار. اجي هنا أنا إن قلت كيف لا يجزيه، يعني كيف أن هذا التوقف، توقف انحصار التخلص لا يجدي، ومقدمة الواجب واجبة مع الانحصار، بالتالي هذا مقدمة توقف أكو، فإذا أكو توقف راح يصير المقدمة واجبة. قلت إنما تجب المقدمة لو لم تكن محرمة، يعني عندنا شرطين التوقف وعدم المانع، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب، يعني ولا يترشح الوجوب الغيري من الواجب النفسي إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة. يعني إذا كانت عندنا مقدمات محرمة ومباحة، الوجوب الغيري لا يترشح على المحرمة وإنما على المباحة مع اشتراكهما في المقدمية، يعني أنه كل من المحرمة والمباحة مقدمة، يعني أكو توقف لكن غاية الأمر أن بعضها محرم بعضها مباح، فالوجوب الغيري يترشح على المقدمة المباحة لا المحرمة. قال وإطلاق الوجوب، من يجي تصوير التوهم والجواب عنه، وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها إنما هو، هذا الجواب. خل نبين هذا شنو مراده بهذا السطر. وإطلاق الوجوب يعني أن الوجوب النفسي مطلق، يعني يدعو إلى تحقيق نفسه، يدعو المكلف إلى تحقيق نفسه، نفس الوجوب النفسي مطلقا، يعني بأي مقدمة. فالحج لما كان واجبا، يعني يا أيها المكلف، الحج يقول يا أيها المكلف ائتي بي بأي مقدمة واجبة أو محرمة. الصلاة كذلك حينما تقول، حينما تكون الصلاة واجبة، فالصلاة تدعو المكلف لإيجادها مطلقا سواء كانت بمقدمات محرمة أم بمقدمات مباحة. لاحظ، وإطلاق الوجوب النفسي بحيث ربما يترشح منه من الوجوب النفسي الوجوب عليها، يعني الوجوب الغيري على المقدمة المحرمة مع انحصار المقدمة بالمحرمة إنما. شو وقت هذا الترشح، هذا الإطلاق شو وقت يشتغل؟ إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم، يعني ننتقل من كون من ننتقل من اشتراط عدم الحرمة في المقدمة إلى اشتراط أهمية التكليف. هذا متى؟ عند الانحصار. عند الانحصار ننتقل من اشتراط الإباحة في المقدمة إلى مقايسة الأهمية في التكاليف. إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة، وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها بالمحرمة إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة. والمفروض، تعال في مقامنا ذلك نطبقها، والمفروض ها هنا وإن كان ذلك، يعني وإن كان أكو شنو انحصار بالمقدمة المحرمة إلا أنه كان بسوء الاختيار، إلا أن الانحصار إلا أن الانحصار كان بسوء الاختيار، ومعه ومع الانحصار بسوء الاختيار لا تتغيروا عما هي عليه من الحرمة والمبغوضية، لا تتغير المقدمة المحرمة عما هي عليه من الحرمة والمبغوضية، وإلا يعني وإن تغيرت المقدمة المحرمة عن الحرمة والمبغوضية بسبب الانحصار ولو كان بسوء الاختيار لكان، يبدي بيان محذورين، لكان هذا المحذور الأول، وإلا لكان الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره وعدم حرمته مع اختياره له. يعني راح يصير بعد الحرمة بتبع اختيار المكلف لهذه المقدمة المحرمة أو عدم اختياره، يعني إلى إيقاع في هذه المقدمة المحرمة. وهو كما ترى، هذا اللي عبرنا احنا شنو، انه هذا غريب. يعني كما ترى المصنف يقول بعد انت والله انت شو تقول، انت شو تشوف، هيك هيك قضيه مقبوله يا شيخ حيدر؟ مع انه خلاف الفرض، يعني مع ان ارتفاع الحرمه باراده المكلف خلاف الفرض، وان هذا تفسير للفرض. شنو هو الفرض؟ وأن الاضطرار يكون بسوء الاختيار، أنه كان أساسا إحنا عندنا اضطرار بسوء الاختيار. نجي نسأل أن هذا الاضطرار يرفع الحرمة لو ما يرفع الحرمة؟ فأنت إذا قلت أن الحرمة ارتفعت بإرادة الدخول للمكلف، هذا صار خلف الفرض. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ إن قلت عدنا وقت إن شاء الله. ولو خمس دقائق بس نبين. إن قلت هذه، إن قلت محاولة ثانية للدفاع عن إيجاب الخروج بالوجوب الغيري، وهي محاولة للشيخ الأعظم، اللي هي بالتالي رأيه وقوله. يقول الشيخ الأعظم: نسلم أن الدخول والبقاء منهي عنه ومحرم دون الخروج، الخروج غير محرم، فإذا لم يكن محرما لا مانع من اتصافه بالوجوب الغيري أو النفسي. لماذا لا يكون الخروج محرما؟ يقول: لأن الخروج إذا كان منهيا عنه، الخروج إذا كان منهيا عنه فلا يخلو، إما أن يكون هذا النهي بعد الدخول وإما قبل الدخول. هذا النهي عن الخروج قبل لا يخلو، إما أن يكون نهي قبل دخول المكلف إلى الأرض المخصوبة وإما أن يكون بعد الدخول. إن كان النهي توجه للخروج بعد الدخول فلا نهي كما هو واضح وتقدم، لأنه بعد الدخول، لأن الخروج بعد الدخول يكون واجبا إما بالوجوب الغيري وإما بالوجوب النفسي. إذ الخروج بعد توسط المكلف في الأرض المغصوبة لا يخلو، إما أن يكون مقدمة للتخلص من الحرام، إما أن يكون مقدمة للتخلص من الحرام فهو واجب بالوجوب الغيري، وإما أن يكون هو بنفسه تعنون بعنوان التخلص من الحرام. لاحظوا ياي أن هذا الخروج ولا يخلو، إما أن يكون هو مقدمة لترك الحرام وإما هو بنفسه متعنون بعنوان التخلص من الحرام. وعلى كلا التقديرين التخلص من الحرام أهم من حرمة البقاء، فإذا كانت حرمة البقاء أقل أهمية من ترك البقاء، من وجوب ترك البقاء، فإما أن يكون الخروج واجبا بالوجوب الغيري، وإما واجبا بالوجوب النفسي. إذ الخروج إما أن يتصف بنفسه بعنوان حسن وهو التخلص من الحرام، وهو عنوان أهم من نفس التصرف بالحرام، فيكون الخروج واجبا بالوجوب النفسي. وإما أن يكون الخروج متعنونا بعنوان المقدمية للتخلص من الواجب الأهم، وهو التخلص من الحرام. فعلى كلا التقديرين الخروج بعد الدخول، على كلا التقديرين بعد الدخول الخروج لا يكون منهيا عنه، وإن كان قبل الدخول. هذا واضح إلى هنا مشايخنا؟ وإن كان قبل الدخول، يعني وإن كان النهي يتوجه إلى الخروج قبل دخول المكلف إلى الأرض المغصوبة، فلا يتصور توجه النهي إلى المكلف قبل الدخول. طبعا كلامي باختصار، كنت نلتفت مشايخنا، فلا نهي عن الخروج قبل الدخول. لماذا؟ لأن النهي تكليف، والتكليف مشروط بالقدرة، والمكلف قبل الدخول ليس قادرا على ترك الخروج. قبل الدخول المكلف غير قادر على ترك الخروج، فإن النهي عن الخروج بعد الدخول إما أن يكون نهيا فعليا، وإما أن يكون نهيا شأنيا إنشائيا. نجي يعني نصور بأنه المكلف ليش مو قادر، لماذا لا يكون المكلف قادرا على امتثال النهي قبل الدخول؟ تصويره أن هذا المكلف إذا قلنا بتوجه النهي إليه قبل الدخول، هو لا يخلو إما أن يكون هذا النهي فعليا، وإما أن يكون شأنيا. فإذا كان فعليا كان قبيحا، لأن المكلف عاجز عن الخروج قبل الدخول، وتكليف العاجز قبيح، فلا يكون النهي فعليا قبل الدخول. قبل لا يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة ماكو نهي فعلي، لأنه لو كان هناك نهيا فعليا كان قبيحا. وياي شوية، شلون يعني صار قبيح؟ لا، نهي فعلي يعني شنو نهي فعلي؟ الفعلية بمعنى وصول الحكم وبلوغ الحكم إلى مرحلة الباعثية أو الزاجرية. احنا ساعدنا نهي يعني زاجرية. إذا كان النهي فعليا قبل الدخول، هذا يعني أن الشارع يزجر المكلف ويمنع المكلف منعا فعليا جزئيا خارجيا الآن قبل الدخول. ومن الواضح أنه الآن قبل الدخول
انزجار المكلف عن الخروج من غير ممكن من باب السالفة بانتفاء الموضوع. أصلا ماكو خروج حتى ينهاه عنه، فالفعلية لو كانت فهي قبيحة. هذا واضح مشايخنا؟ وإن كان النهي قبل الدخول نهيا شأنيا مو نهيا فعليا، نهي شأني، فهو لا بد أن يكون بنحو القضية الحقيقية. يعني شأني معناته شنو؟ إنشاء، إنشاء واعتبار النهي من قبل الشارع في حق هذا المكلف قبل أن يدخل، فمعناه هناك قضية حقيقية. شنو يعني قضية حقيقية؟ يعني أن الشارع ينهى المكلف عن فعل على تقديري، على تقديري قيام المكلف بذلك الفعل. ولكن خب، فإن كان شأنيا فلا بد أن يكون نحو القضية الحقيقية بهذا المعنى، ولكن القضية الحقيقية في مثل المقام غير متصورة. لماذا؟ لأن القضية الحقيقية لا يشرعها المولى إلا إذا كان عالما، إلا إذا كان المولى عالما ببلوغ الحكم أو الموضوع، عفوا، ببلوغ الموضوع إلى مرتبة التحقق والفعلية خارجا ولو آنا ما. هذه طبعا قضايا كلها مسلمات، وأنه يكون واضحة في مراحل سابقة أو نأخذها بنحو المصادرة. الشارع حينما يشرع قضية حقيقية لابد أن يكون في مرتبة سابقة له علم بأن هذه القضية الحقيقية ستكون فعلية في آن ما. أما إذا كان يعلم بأنها تبقى على مستوى الشأنية أبدا فتشريعها لغو. يعني من قبيل أن الشارع يجي يأمر المكلف، يأمرني يقول أكرم أكرم الإنسان الطائر بذاته، مو أنه طائر بطيارة وكذا، إذا شفت لك إنسان طائر بجناحين يجب إكرامه. يقول هاي القضية شنو يعني؟ هو الشارع يعلم في زمن ما أن الإنسان راح يطير بجناحيه كالطائر، مو يطير بطيارة أو يطير بآلة، لا هو بنفسه يطير. يا أيها المكلف إن رأيت إنسانا طائرا بجناحيه فأكرمه. يقول خو الشارع يدري بأنه الإنسان ما راح يطير بنفسه، فتشريع هذه قضية لغو غير ممكن، ينزه الشارع عن هكذا تشريع. نعم، لو كان الشارع يعلم أن القضية الحقيقية التي شرعها ستكون فعلية ولو آنا ما، هناك وجه حينئذ لتشريعها. وفي المقام إذا قلنا بأن النهي قبل الدخول كان بنحو كان بنحو الشأنية، يعني كان بنحو القضية الحقيقية، نقول هذا غير ممكن لأن الشارع لا يعلم ببلوغ هذه القضية الحقيقية إلى مرتبة الفعلية ولو آنا ما. لأنه متى يكون هذا الحكم الفعلي؟ أما قبل الدخول نرجع، وأما بعد الدخول. بعد الدخول ما ممكن يصير فعلي لأنه قبيح تكليف العاجز، وأما قبل الدخول، قبل الدخول أصلا سالبة باتفاق الموضوع، فإذا لا يكون النهي متوجها إلى المكلف قبل الدخول. وعليه الشيخ الأعظم شو يقول؟ أن الخروج لا يكون منهيا عنه لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. فإذا ما منهي عنه إذن ماكو مانع من أن يكون واجبا. تطبيق العبارة إن شاء الله إلى الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.